أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا فيما سبق أن كلا من مفهوم الجوهر والعرض إنما ينتزعهما الذهن ليعبر بتعبير حصولي عن تلك العلاقة الوجودية بين النفس وآثارها، وكل من النفس وآثارها معلوم للنفس بالعلم الحضوري. فلما كان هذان المفهومان منتزعين عن المقارنة بين هذه النفس ونحو وجودها وبين آثار هذه النفس ونحو وجودها، علم أن هذين المفهومين من المعقولات الثانوية، وأنهما نحوان من أنحاء الوجود وليس من المفاهيم المقولية في شيء، وقد بينا ذلك مفصلا في الدرس السابق. ومن هنا نعرف السر في اختلافهم في عدد المقولات، وذلك لأنهم متفقون على أن هذه المقولات إنما هي أقسام للماهية، ومقتضى كونها أقساما للماهية أن تكون المقولات جميعا من المعقولات الأولية. ولذلك ذهب البعض إلى أن المقولات في الحقيقة 10، وعلل ذلك بالاستقراء، وتعليل الانحصار بالعشرة بالاستقراء لا يقتضي أن لا يكون هناك مقولة لم يهتدي إليها العلماء أو لم تكتشف بعد، كما أن التعليل بالاستقراء لا يقتضي أن تكون هذه الأجناس البعيدة 10 التي ذكرت هي جنس الأجناس، بل إنهم يصرحون بأنه لا مانع أن يكتشف فيما بعد ما يصلح أن يكون جنسا أبعد من هذه الأجناس العالية. ولذلك فإن هذا البحث في الحقيقة حقه أن يوكل إلى الباحثين في غير الفلسفة. ولكن إذن هذا هو قول. القول الثاني، من جعل المقولات مقولتين وعلل ذلك بأنه كما كان يصلح أن نعد الجوهر جنسا عاليا فجعلناه من المعقولات الأولية، فإن العرض الذي هو مفهوم واقع في قبال هذا المفهوم يكون أيضا جنسا عاليا ومقولة من المقولات. والحاصل أن هناك أحد أمرين لا يخلو الواقع منهما، إما أن نلتزم بأن مفهوم الجوهر معقول أولي كما هو الظاهر من عباراتهم، فيلزمنا حينئذ أن نعترف بأن العرض الذي في قباله هو معقول أولي ومفهوم ماهوي، فتكون المقولات اثنتين. أو أن ننكر كون مفهوم الجوهر معقولا ثانويا كما أنكرنا أن يكون أو أن ننكر كون مفهوم العرض مفهوما ثانويا معقولا ثانويا كما أنكرنا أن يكون مفهوم الجوهر معقولا ثانويا، فيلزم حينئذ أن تكون المقولات 14 مقولة. وذلك لأنهم صرحوا أن مفهوم العرض ليس إلا عرضا عاما لهذه المقولات التسع، وليس كل جامع بين مصادق هو معقول أولي أو ماهية بالنسبة إلى ما تحته. فإذا صح هذا الكلام في العرض فليصح في الجوهر، وحينئذ لا يكون الجوهر مقولة برأسه، وإنما هو عرض عام لأقسام هذا الجوهر. وأقسام الجوهر على ما سيأتي خمسة، فبضم هذه الخمسة إلى التسعة الأعراض يصبح المجموع 14 مقولة. هذا قول، وهو أرجح الأقوال بحسب ما تبين معنا. أما الذين فرقوا بين مفهوم الجوهر ومفهوم العرض بأن مفهوم العرض هو لازم وجودي لهذه المقولات التسع، وأنه ليس إلا عرضا عاما لهذه التسع، وأما الجوهر، إذا فرق بين العرض والجوهر بهذه التفرقة، قال أما الجوهر فهو نحو من أنحاء الوجود وصفة من صفاته، وأما العرض فهو مفهوم أو لازم وجودي لهذه الأعراض التسع في الخارج، فليس مأخوذا في حدها، وإنما جاء به ليكون تعبيرا جامعا لهذه المقولات. فهذا بحسب الواقع ليس إلا تحكما، هذه التفرقة بين المفهومين الواقعين في عرض واحد هي مجرد تحكم. ويشهد لذلك أنهم يعرفون الجوهر بأنه موجود لا في موضوع، والعرض الذي في قباله هو موجود في موضوع، فكل من هذين المفهومين في الحقيقة ليس إلا نحوا من أنحاء الوجود وصفة من صفاته، وليس تعريف الجوهر تعريفا حقيقيا، إذ الجوهرية من أنحاء الوجود، أو العكس، ليس تعريف العرض تعريفا حقيقيا بمعنى أن الموجودية من أنحائه، وأما الجوهر فتعريفه مجرد تعريف لفظي، وإلا فهو مقولة من المقولات. هذان قولان آخران من الأقوال التي ذكرت أيضا أن المقولات أربعة، وهي الجوهر والكم والكيف والنسبة. والذي ذهب إلى ذلك هو صاحب البصائر النصيرية. البارحة ربما نسبنا إليه قولا آخر، وهو القول بالانحصار بالاثنتين. لا، صاحب البصائر ذهب إلى أن المقولات أربعة، هي الجوهر والكم والكيف من الأعراض، وأما الأعراض السبعة الباقية فقد أدرجها تحت مقولة واحدة وهي مقولة النسبة. فإنه سيأتي أن الأعراض السبعة الباقية وهي الأين والمتى والوضع والجدة، ويقال لها الملك والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، جعل هذه المقولات السبعة مندرجة تحت مقولة واحدة بدعوى أنها تشترك جميعا في أنها من المعاني النسبية، وسيأتي الاعتراض على ذلك. فإن مجرد اشتراك أفراد متعددة في مفهوم جامع لا يوجب أن يكون ذلك الجامع ماهية تتقوم به تلك الأفراد، وإلا لو كان مجرد عموم المفهوم كافيا في انتزاع المقولة فلتكن المقولات حينئذ اثنتين، هي الجوهر والعرض، بل فلتكن المقولات جميعا حينئذ مقولة واحدة وهي الماهية. فإن الذي ينقسم إلى هذه الأقسام ويكون جامعا منطبقا عليها جميعا هو الماهية، فيقال الماهية إما جوهر وإما عرض. وسنبين كيف أن النسبة هل هي من أنحاء الوجود أو لا. صحيح أنها من أنحاء الوجود، لأن ما يكون وجوده في غيره من يكون خارجا عن ذلك الغير أو لا، هذا سيأتي على كل حال.
يعني الأمر الموجود غير مستقر.
نعم جاي القول الخامس في عدد المقولات هو قول شيخ الإشراق، وهو بعد أن التزم بما ذهب إليه صاحب البصائر زاد على هذه الأربعة مقولة خامسة وهي الحركة. وسيأتي معنا أن جعل الحركة من المقولات ومن المفاهيم الماهوية إنما هو مبني على أصالة الماهية، وأما بناء على أصالة الوجود فالحركة وجود سيال، فهي نحو من أنحاء الوجود وصفاته. إذن زاد شيخ الإشراق مقولة خامسة وهي الحركة. هذه هي جملة أو جملة الأقوال التي تقدمت. يقع قد عرفنا طبعا منشأ الخلاف، فيها يقع الكلام في بيان المقولات وفي بيان مقسم هذه المقولات وأقسامها، وهو موضوع الفصل الأول في تعريف الجوهر والعرض، وفيه يتبين عدد المقولات. كيف كان المقولات؟ هي جمع مقولة، والمقولة مأخوذة من المقول، والمقول هو في الاصطلاح المحمول. سمي المقول أو سمي المحمول مقولا لأن هذا المحمول لجهة وقوعه حكما على الموضوع فهو محمول قد حمل عليه، ولجهة وقوعه جوابا في السؤال عن أحكام ذلك الموضوع يقال له المقول. فالمقول في اللغة هو كل محمول يحمل على موضوعه ويقع جوابا عن السؤال بما هو، سواء كان ذلك المحمول من ذاتيات الموضوع كما يقال الإنسان حيوان والإنسان ناطق فإن الناطقية والحيوانية من ذاتيات الإنسان، أو كان ذلك المحمول عرضيا بالنسبة إليه كما في قولنا الإنسان ضاحك أو الإنسان ماشي. هذا إنما هو في اللغة أو في غير باب المقولات. وأما طبعا سواء كان هذا المحمول من ذاتيات الموضوع أو كان عرضيا له هذا من جهة، وسواء كان ذلك المحمول مما يمكن أن يقع موضوعا في قضية ثانية أو لا يمكن أن يقع موضوعا في قضية ثانية، فالحيوانية التي تقع محمولا على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان هي بنفسها تقع موضوعا في قضية ثانية عندما يقال الحيوان جسم. فالمقول هو كل محمول في القضية يقع جوابا عن السؤال بما هو، ذاتيا كان أو عرضيا كان مما يمكن أن يكون موضوعا أو لا. وأما في الاصطلاح ها هنا فمرادهم من المقولات الأجناس العالية التي لا جنس فوقها، فليست هي متقومة بشيء ويتقوم كل ما تحتها بها، لأن الحديث عن المقولات وعن حصرها في عشر إنما هو حديث عن الأجناس العالية، ولذلك أوجب هذا الغرض تضييقا في دائرة المقولات، فصار للمقولة ها هنا تعريف خاص، وهو أن المقولة هي المحمول على الموضوع حملا ذاتيا، أي المحمول الذي يكون من ذاتيات الموضوع ولا يحمل عليه شيء بالحمل الذاتي. فوجد تضييق من جهتين. المقولة بحسب اللغة تشمل موارد أربعة. المورد الأول أن يكون المحمول من ذاتيات الموضوع كما في الإنسان ناطق، أن يكون عرضيا له كما في قولنا الإنسان ضاحك، أن يكون هذا المحمول مما لا يصح أن يكون موضوعا كما تقول مثلا الإنسان جوهر، هذا الجوهر لا يقع موضوعا في قضية ثانية، وأن يكون هذا المحمول مما يمكن أن يقع موضوعا كما تقول الإنسان حيوان، ثم بعد ذلك تقول والحيوان جسم، فالحيوانية وقعت محمولا وموضوعا. فهنا حققوا في تعريف المقولة بالمعنى الخاص تضيقة من جهتين، أو فقل خصصوها بموردين من الموارد الأربع. فاشترطوا أن يكون أن تكون المقولة محمولة حملا ذاتيا، أي أن يكون هذا المحمول من ذاتيات الموضوع، إذ الفرض أن البحث إنما هو عن الأجناس العالية التي تتقوم بها الأفراد الواقعة تحته أو تحتها، فلا بد أن يكون هذا الجنس الواقع محمولا من ذاتيات تلك الأفراد التي حمل هو عليها. ولذلك إذا كان المحمول عرضيا على الموضوع فإنه لا يعد مقولة، وإن صح أن يقال إنه مقول عليه في جواب ما هو. فقولنا الإنسان ضاحك، الضاحكية لكونها عرضية بالنسبة إلى الإنسان فلا يقال لها مقولها هنا، لأنها لا يمكن أن تكون جنسا عاليا، لأنها لا يمكن أن تكون جنسا فضلا أن تكون جنسا عاليا، لأنها ما دامت عرضية فهي خارج عن ذات الموضوع فلا تقوم للموضوع بها. ثم اشترطوا أيضا أن يكون هذا المحمول أن يكون هذا المحمول الذاتي للموضوع مما لا يقع موضوعا في قضية ثانية، وذلك لأن الموضوع إنما يتقوم بمحمولاته الذاتية، فلو كان هذا المحمول الذاتي للموضوع مما يمكن له أن يقع موضوعا في قضية ثانية لكان هذا المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع متقوما بذلك المحمول الذي حمل عليه في القضية الثانية. فيلزم أن ومعنى أن يكون هذا المحمول مما يتقوم بشيء آخر أن يكون هناك جنس فوقه، والفرض أن كلامنا إنما هو عن الأجناس العالية التي لا جنس فوقها. فالحيوانية التي هي مقومة لماهية الإنسان في قولنا الإنسان حيوان هي بنفسها متقومة بالجسمانية في قولنا الحيوان جسم، والغرض إنما هو البحث عن الأجناس العالية أي التي لا جنس فوقها أي التي لا يحمل عليها شيء بالحمل الذاتي. ومن هنا صار للمقولة في اصطلاح هذه المرحلة معنى خاص. كيف؟ سيأتي الحمل الشاع والحمل الأولي سيأتي في تعريف الجوهر والعرض الآن سيأتي. وبالجملة فالمقولة في هذه المرحلة هي الماهية التي تكون محمولا ذاتيا للموضوع ولا يحمل عليها شيء بالحمل الذاتي، ولا مانع أن يحمل عليها شيء حملا عرضيا كما يقال الكيف عرض، باعتبار أن الكيف هو جنس الأجناس وقد يحمل عليه شيء حملا عرضيا، أو الكيف موجود أو الجوهر موجود وهكذا، فإنه ليس حملا ذاتيا. إذا اتضح ذلك فيمكن أن نستنتج من هذه المقدمة أو من هذا الاصطلاح أمور، أن نستنتج أمورا. الأمر الأول أن المقولات التي هي مصب بحثنا مقولات بسيطة ركبنا غير مركبة من جنس وفصل، إذ لو كانت هذه المقولات مركبة لكان لها جنس، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، وإذا كانت مركبة من جنس فيكون هناك جنس فوقها، والفرض أن لا جنس فوقها لأنها الأجناس العالية التي لا يحمل عليها شيء بالحمل الذاتي. هذا خلف. إذن الأمر الأول الذي نستظهره أن هذه المقولات مقولات بسيطة. الأمر الثاني أن المقولات التي هي الأجناس العالية متباينة بتمام ذواتها، وإلا لو لم تكن هذه المقولات متباينة بتمام الذات أصلا، شوف هي بحسب الفرض مقولات بسيطة، يا لابد يعني يكفي نفس تباينها الجزئي ليحقق تباينها الكلي. كيف كان هذه المقولات متباينة بتمام الذات؟ إذ لو لم تكن متباينة بتمام الذات لكانت مشتركة ببعض الذات أو بكل الذات، فإن كانت مشتركة ببعض الذات فهذا أولا فيه التركيب والفرض أن هذه المقولات بسيطة، وثانيا يلزمها حينئذ أن يكون هذا المشترك الذاتي، إذا الفرض أن هذا المشترك من ذاتياتها، أن يكون هذا المشترك الذاتي جنسا لها، فيكون هناك جنس فوقها وهو خلف. وإن كان الاشتراك بتمام الذات صارت الماهيات والمقولات كلها مقولة واحدة. الأمر الثالث أن المقولة الواحدة، أو عفوا أن الماهية الواحدة، سواء كانت ماهية نوعية أو جنسية، يعني الحديث عن كل الماهيات، أن الماهية الواحدة لا يمكن أن تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، فلا يمكن أن تكون الماهية الواحدة جوهرا وعرضا، أو أن تكون جوهرا وكما، أو أن تكون كما وكيفا، وذلك لأن كل لأن اندراج هذه الماهية الواحدة تحت مقولتين يعني أنها تتقوم بجنسين، ولا تتقوم الماهية الواحدة ولا تتجنس بجنسين متباينين، مضافا إلى أن اندراج الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين يلزمه أن لا يكون هناك تباين، أن لا يكون هناك تباين بين هاتين المقولتين، إذ الفرض أنهما قد اجتمعا في هذه الماهية. هذا خلف ما تقدم من أن الماهيات متباينة بتمام الذات. ويتفرع على ذلك أن كل معنى من المعاني، ولم نقل ما هي لأنه لا يمكن أن يكون ما هي، أن كل معنى من المعاني ينوجد في أكثر من مقولة فلا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، لأنه لو كان مفهوما ماهويا لتجنست هذه الماهية بجنسين ولتقومت بجنسين متباينين لا يجتمعان، فيلزم حينئذ أن لا تتحقق هذه الماهية، لأن معنى تقومها بالجنسين أنها حتى تنوجد لابد أن ينوجد جنساها، ومعنى أن هذين الجنسين متباينان بتمام الذات أنهما لا يجتمعان فقد اجتمعا في هذه الماهية الواحد. فكل معنى من المعاني ينوجد في أكثر من مقولة واحدة فلا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، إذ لو كان كذلك لكانت الماهية مجنسة بجنسين. وبهذا يتضح لنا أن مفهوم الحركة ليس مفهوما ماهويا، لأن الحركة كما تجري في الكم، وهذا واضح كما في هذه في الذرات التي تتسارع بفعل الحرارة أو تتباطأ بفعل البرودة، ذرات وهذه حركة في الكم، حركة مكانية، والبعض يظن أن هذه الحركة الجوهرية يعني، وهذا عندما نسخن الجسم تتصارع ذراته أو الماء تتصارع ذرات هذه الماء أو تتحرك، هذه حركة في الكامل لا ربط لها بالحركة الجوهرية في شيء. الحركة الجوهرية مجرد تحليل عقلي لا يمكن أن ندركه لأنه ليس من الأعراض حتى. على كل حال هذه حركة في الكم، والحركة تجري في الكيف كما في حركة لون التفاحة من الأخضر إلى الأحمر بفعل الاستواء وغير ذلك، والحركة كذلك سيأتي أنها تجري في الجوهر أيضا. فجريان الحركة في أكثر من مقولة من هذه المقولات يدلنا على أن مفهوم الحركة لا يمكن أن يكون ماهية، لأنه لو كان كذلك لتقومت الماهية بجنسين متباينين، ولذلك تكون معقولا ثانويا، والمعقول الثانوي هو نحو الوجود وصفته. على كل حال الأمر الرابع الذي يمكن أن نستظهره أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية، تقدم معنا أن الفصول لا يمكن أن تكون مركبة هي بدورها من جنس وفصل، وإلا لزم أن تتركب الفصول إلى ما لا نهاية. وقد بينا الإشكال على نحو منع الخلو، وأجبنا هناك أن صدر المتألهين قد ذهب إلى أن الفصول هي ماهيات بسيطة ليست مركبة من أجناس وفصول. وإذا كانت هذه الماهيات، التفت مع كونها ماهيات، مع كونها معقولات أولية، وإذا كانت هذه الماهيات بسيطة فهي خارجة عن بحث المقولات أساسا، فتقسيمنا المقولات إلى عشرة ليس تقسيما في الحقيقة جامعا لكل الماهيات، وإنما هو تقسيم للماهيات المركبة. أما الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية، يعني الفصول التي للجواهر كهذه الفصول كالناطقية مثلا، هي النفس الناطقة للإنسان والصاهلية للفرس وهكذا، فهذه خارجة عن بحث المقولات. ومن هنا يظهر أن قولهم إن المقولات منحصرة في العشرة لا يعنون بذلك القصر الحقيقي، بل يعنون أن الماهيات التي تندرج تحت المقولات التي لها حدود نوعية والتي لها تركب من جنس وفصل، هذه المقولات ترجع إلى عشرة. ولذلك هناك كلام لصدر المتألهين يقول فيه، شوف نص العبارة، إن المراد من انحصار الأشياء في هذه المقولات أن كل ما له من الأشياء حد نوعي، كل ما له حد نوعي، كل ما له تركب من جنس وفصل فهو منحصر في هذه المقولات بالذات، ولا يجب أن يكون لكل شيء حد. هذا لا، عندما نقول إن المقولات عشرة لا نعني أن كل ماهية فلا بد أن يكون لها حد، يعني أن يكون لها تركب من جنس وفصل. ليش؟ قال لأن وإلا يلزم الدور أو التسلسل. إذن صريح كلامهم أن حصر المقولات في العشر إنما هو حصر للماهيات التي لها حدود نوعية، أي التي لها تركب من جنس وفصل. فإما أن القصر إضافي إذ ليس هناك نظر إلى الماهيات البسيطة، وإما أن القصر حقيقي ولكن المقسم حينئذ ليس هو الماهية، وإنما المقسم هو الماهية التي لها حد نوعي. ولكن على هذا فإن الماهية لا تنقسم انقساما أوليا حينئذ إلى هذه المقولات العشر، بل الماهية إما هذه القسم الأولي، إما ماهية بسيطة لا حد نوعي له، شو يعني لا حد نوعي؟ ليس لها حد، يعني لا تتركب من جنس وفصل، وإما أنها ماهية لها حد نوعي، ثم الماهية التي لها حد نوعي هي إما جوهر أو عرض والأعراض، هذه المقولات الباقية. جيد، ثانوي بلحاظ هذا الأول، ويمكن أن يكون أوليا بلحاظ الذي تحته، لا يهم. كيف كان؟ هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس أن كل من الواجب والممتنع خارجان عن بحث المقولات، لوضوح أن هذه المقولات إنما هي من سنخ الماهيات، والواجب والممتنع لا ماهية لهما. أما أنه لا ماهية للواجب فلكونه وجودا صرفا، والماهية هي الحد الذي يقف عنده الانبساط الوجودي. وأما الأعدام أو الممتنعات فلأن هذه الممتنعات لا تحقق لها ولا وجود لها في الخارج حتى ينتزع عن حدودها الوجودية تلك الماهية. ليش بيطلعش 14؟ لم نقسم بعض الجوهر إلى أقسام ولم نبين ذلك. إذا قد اتضح ذلك فإنهم قسموا الماهية بحسب نحو وجودها إلى قسمين، لأن وجودها في الخارج إما أن يكون في موضوع أو أن لا يكون في موضوع. يعني الإشكال قد عرفناه، لا نريد أن نطيل فيه، خلاص نمشي الآن على بناء. قالوا الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض، ثم عندما وقفوا على تعريف الجوهر لم يقولوا إنه موجود فيه لا في موضوع، بل قالوا ماهية إذا حتى تكون الجوهرية من أوصاف الماهية، لأن المقسم هو الماهية. قالوا هي ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن. ثم عرفوا العرض بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن. فها هنا قيود. الأول قولهم إذا وجدت في الخارج، وهذا القيد استدراك على التعريف جيء به لدفع نفس الإشكالية التي تقدمت معنا في مرحلة الوجود الذهني. توضيح ذلك أن هذه المقولات أو أن الجوهرية والعرضية لو كانت من أوصاف الماهية مطلقا، أي سواء كانت في الذهن أو في الخارج، فمن الواضح أن الماهية التي في الذهن مما يصح أن يحمل عليها نفسها بالحمل الأول، فتكون نفس هذه الماهية محمولة بالحمل الذاتي على نفسها ولو بالحمل الأول، فيقال الجوهر جوهر والكم كم، فينطبق حينئذ على نفس هذه الماهية حد المقولة، فيلزم أن تندرج تلك المقولة حينئذ تحت نفسها، فيلزم أن تندرج كل مقولة تحت نفسها، فلا تكون المقولة لاندراجها تحت نفسها جنسا عاليا. صحيح؟ وبحسب الفرض إذا يصح أن تقول الكم كم والموضوع يتقوم بحسب الفرض بمحموله، فيصح أن تندرج كل ماهية تحت نفسها. ولذلك جعلوا الجوهرية والعرضية أو هذه المقولات من أوصاف الماهية الموجودة في الخارج، ليدلنا هذا القيد على أن هذا التقسيم إنما هو للماهيات وللمقولات المحمولة بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. ولذلك قبل هذا الإشكال أو قبل الخوض في هذا الإشكال وقبل دفع صدر المتألهين له، لم يكن مثل هذا القيد موجودا ومنضما إلى التعريف. كيف كان؟ إذن الماهية أو المقولة الجوهر هي ماهية إذا وجدت في الخارج، أما التي لم تنوجد في الخارج فهي خارج عن باب المقولات حينئذ. طيب إذا وجدت في الخارج، هذه إذن هي وجدت في الخارج، هي لا تكون كيف؟ بالذهن التفت، ما هي عندما نفرضها كيف هي وجدت في الخارج، ولكن بما هي حالة في النفس. إذا وجدت في الخارج قال وجدت لا في موضوع، ثم أضاف بعد ذلك قيدا آخر وجعله نعتا للموضوع، لا في موضوع مستغن. القيد الثاني قوله لا في موضوع. ذكر العلامة الحلي قدس سره في الجوهر النضيد أن هناك اصطلاحين، أحدهما الموضوع والآخر هو المحل، وجعل هذين الاصطلاحين على أساس قسمة ما يحل في الشيء إلى قسمين. حاصل القسمة أن ما يحل في الشيء إما أن يكون ذلك الحال مما يحتاج إليه المحل، أو لا يكون مما يحتاج إليه المحل. فالبياض الذي هو عرض بالنسبة إلى الأبيض، يعني الحائط الأبيض، بس نقول الأبيض يعني الذات التي ثابت لها البياض. إحنا مشكلتنا الأبيض نتخيله البياض أوسط للبوية. طيب عندما نقول إن البياض، التفت، البياض حال في الجسم الأبيض، يعني الجسم صار أبيضا بسبب ذلك البياض الذي حل فيه، فإن هذا الحال مما لا يحتاج إليه المحل في وجوده، لوضوح أن الذات التي اتصفت بالبياض يمكن أن تنوجد من دون ذلك البياض، لا بمعنى أنها تنوجد من دون لون، بمعنى أنها تنوجد مع لون آخر. فنفس البياض بما هو بياض، لا البياض بما هو كيف. البياض بما هو كيف واضح، الجواهر لا تنفك عن أعراضها، ولكن نفس البياض بما هو بياض مع كونه حالا في ذلك الحائط، فإن الحائط لا يحتاجه في وجوده لإمكان أن ينوجد، وله أعراض مغايرة لأعراض البياض، فهذا يقال له المحل. وأما إن كان الحال في الشيء مما يحتاج إليه المحل في وجوده ولا يستغني عنه، فهذا الذي نسميه الموضوع. فقد أخذ في حد الموضوع، التفت، أخذ في حد الموضوع قيد الاستغناء، أو قيد عدم الاستغناء. الظاهر أننا قلبنا الاصطلاح.
الموضوع كي؟ لا يستغني، موجود في الموضوع الأول.
التفت
المستغني.
التفت، قلنا إن الحال في الشيء إما أن يكون مع حاجة المحل إليه، الحال في الشيء قطعا يحتاج إلى المحل، الحال في الشيء المحتاج إلى ذلك الشيء إما أن يكون مع حاجة المحل إليه أيضا، أو لا مع حاجة المحل إليه. إن كان لا مع حاجة المحل إليه، هذا هو الذي يسمى موضوعا كالحائط والبياض، جيد. وأما إن كان بنحو يحتاجه المحل، فهذا هو الذي يقال له في الاصطلاح المحل. ومن هنا نعلم أنه قد أخذ في حد الموضوع اصطلاحا قيد الاستغناء، فيكفي أن يذكر قيد الموضوع في التعريف ليكون مغنيا عن ذكر قيد الاستغناء. وعلى هذا فقيد الاستغناء ها هنا مجرد قيد توضيحي، وليس قيدا جيء به ليحترز عن شيء لا يصلح القيد السابق قبله لأن يحترز به عنه. وهذا صريح كلام العلامة في النهاية أو في غير ذلك من الكتب، وليس إشكالا على عليه. إذا اتضح ذلك فإن الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، حيث إن الاستغناء مأخوذ في الموضوع فيصح أن نجعله نعتا له، أي لا في موضوع مستغن. وهذا يشمل موردين، المورد الأول أن لا تنوجد الماهية في موضوع أساسا، فيصدق أنها لم تنوجد في موضوع مستغن لأن ستصدق من باب السالبة بانتفاء الموضوع كنفس الحائط الذي هو موجود لا في موضوع. والمورد الثاني أن تنوجد الماهية في موضوع إلا أن هذا الموضوع غير مستغن عن وجودها كالصورة الجسمية التي هي موجودة في موضوع وهي تلك المادة وذلك الاستعداد غير أن هذا الاستعداد مما لا يستغنى به مما لا يستغني عن وجود الصورة الجسمية لما عرفنا من أنهما في الخارج إما شيء واحد أو أن التركب بينهما تركب اتحادي وهذا بخلاف الأعراض فإنها ماهيات إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن بمعنى أنها تحل في الأشياء إلا أن المحل يكون مستغنيا عنها. نحن ما ذكرناه أولا هو كان الصحيح ثم بعد ذلك انقلبنا. هذا غدا إن شاء الله غدا الدرسي طبعا نوضح ذلك بشكل آخر. طبعا لم نتحدث كثيرا عن الصور الجسمية لأنه سيأتي أصلا العلامة ينكر أن تكون هذه الصور الجسمية جواهر لأنه يرى أنها ماهيات بسيطة وقد عرفنا أن الماهيات البسيطة خارجة عن بحث المقولات. يقع الكلام بعد ذلك في إثبات وجود الجوهر فإن بعض أصحاب النزعة الحسية والتجريبية قد أنكروا وجود الجواهر في الخارج وذلك لأنهم لما كانت مصادر المعرفة عندهم منحصرة بالحس والتجربة وكان الجوهر مما لا إمكان لإدراكه بالحواس وبالجهاز الإدراكي البشري دعاهم ذلك إلى إنكار الجواهر لأن ما يمكن أن يدركه الإنسان هو ذلك وتلك الرائحة يعني ذلك المشموع أو المرئي أو المسموع أو غير ذلك يعني الشم أو السمع أو غير ذلك أما نفسه المشموع فهذا يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين. كان يفترض الفلسل البحر.